والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله، منهم من يدعي أنه ولي لله، وطبعا الاتحادية كما تعلمون كفار، العقيدة الاتحادية عقيدة كفرية، والعقيدة الحلولية عقيدة كفرية، وبعضهم رغم أنه من الاتحادية يقول إنه ولي لله. ونحن اتفقنا أن أولياء الله هم الذين توفر فيهم شرطان، كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ففيهم شرط الإيمان والتقوى. فليس في الاتحادية لا إيمان ولا تقوى، وليس في الحلولية لا إيمان ولا تقوى، فمن يزعم منهم أنه ولي لله فهو كاذب. قال: بل عدو له. الاتحاد عدو لله، لأنه يدخل الله عز وجل ويراه في هذه الأشياء القبيحة المستهجنة، بل يراه في المخلوقات، ومهما كان هذه مسبة لله تبارك وتعالى. يعني أن يرى الله في أي مخلوق هذه مسبة، حتى لو كان المخلوق هذا العرش أو الرسل أو الملائكة، هذا إهانة عظيمة ومسبة لله جل وعلا وأذى له. بل عدو له. فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام، يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الغلاة الصوفية من الاتحادية وابن عربي وغيره لهم ظاهر وباطن، وطالما لهم ظاهر وباطن فهم أشبه بالمنافقين، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهم أيضا لهم ظاهر ولهم باطن. يعني ابن عربي لما يقول مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة، أن الرسل كلهم هم كالبناء وكان باقي موضع لبنة فأنا اللبنة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استكمال بناء الأنبياء أجمعين. فابن عربي يقول: والولي لبنتان، لبن ذهب ولبن فضة، لأن هناك باطن وظاهر، لأن هناك باطنا وظاهرا، فعندهم باطن وظاهر. الظاهر هو القرآن، والباطن إن ربنا سبحانه وتعالى هو في كل شيء أصلا. وبالتالي العقيدة، عقيدة ابن عربي، عقيدة مسقطة لكل شيء، لأنه في الحقيقة لا جنة ولا نار ولا عذاب ولا نعيم ولا شيء، كل الأشياء هي الله، الملائكة هم الله، والجنة هي الله، والنار هي الله، والشيطان هو الله، والأنبياء هم الله، فكل الكون أجزاء من الله، فكيف يدخل أجزاء منه في النار والنار أيضا جزء منه؟ وبالتالي كيف يجاهد أجزاء أخرى؟ يعني كيف يقاتل المسلمون اليهود والنصارى والمجوس، مع أن المسلمون هم الله، مع أن المسلمين هم الله، والمجوس والنصارى واليهود هم الله، فكيف يقاتل بعض الله بعض الله؟ فابن عربي غرضه إسقاط الجهاد والتكاليف الشرعية كلها، هذا هو. وإذا سقط التكاليف خلاص ما في يوجد حرام ولا حلال ولا أي شيء، فما يوجد مذهب يهدم الدين مثل مذهب ابن عربي، ما في. يعني عقيدة اليهود أهون من مذهب ابن عربي، وعقيدة النصارى على ما فيها أهون من مذهب ابن عربي، عقيدة عباد البقر على ما فيها أهون من عقيدة ابن عربي. فيقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا كلام المنافقين. وأيضا هو وإن كان عقيدة ابن عربي أسوأ من عقيدة المنافقين أيضا، وأسوأ العقيدة على الإطلاق. قال: وأن محمدا مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك. هذا عن المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يظهرون بألسنتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن في عقيدتهم لا هو رسول ولا شيء، بل ربما يعتقدون أنه لا إله ولا شيء. قال: ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا. وهذه عقيدة ابن سلول والمنافقين، يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الملك المطاع، لأنهم كانوا قد أعدوا التاج لتنصيب عبد الله بن أبي بن سلول ملكا على المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تركوه، فهو حقد على النبي صلى الله عليه وسلم لأن محمد صلى الله عليه وسلم في نظره سلبه، ومعنى سلبه الملك يعني محمد صلى الله عليه وسلم صار إيش؟ ملك يسوس الناس بالقوة، وبالتالي أظهروا الإيمان وهم يبطنون الكفر، فهو من جنس غيره من الملوك. أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، يعني بعض طوائف اليهود والنصارى يقولون محمد هو رسول الله فعلا، ولكنه رسول الله إلى الأميين يعني إلى العرب، وليس رسولا إلى كافة الناس، وليس رسولا إلى بني إسرائيل إطلاقا. والرد عليهم سهل وبسيط، نقول هو رسول الله إلى الأميين يعني لو طائفنا الناس يقولون نعم، تؤمنون بذلك يقولون نعم، نقول طيب من صفات الرسول أنه يكذب؟ طبعا لا. طب هو نفسه قال أرسلت إلى الناس كافة، فما أمامكم إلا أن تكذبوا أنفسكم أو تكذبون، والله عز وجل قال وأرسلناك للناس كافة، يبقى في هذه الحالة يلزمكم إذا أقررتم أنه رسول إلى الأميين أن تقروا أنه رسول إلى الناس كافة، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وهذه عقيدة ابن عربي، خذ بالك بقى الاتحادية، يقولون محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، فأولياء الله ليسوا بحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليسوا بحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى؟ طيب ما معنى بقى؟ يعني يلغون إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني. ما في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يلزمنا طاعته، فلا يلزمنا اتباعه، فلا نصلي كما يصلي، ولا نحج كما يحج، ولا نتبع شعائر الدين التي بينها للناس، وإنما نوجد شرائع من عند أنفسنا حتى وإن خالفته، لأن احنا لا يلزمنا طاعته. ولذا لهم تعبدات وأشياء وأوراد، ومنهم من لا يصلي، ومنهم من لا يصوم، ومنهم من يحج، يقول أنا إذا أردت الحج أرسلت إلى الكعبة أتتني فطافت حولي، أنا ليش أروح أذهب أطوف أنا حوالين الكعبة وأسعى بين الصفا والمروة، ما أنا أرسل الكعبة تطوف حولي وتمر بي الصفا والمروة أنا جالس. فصاروا إذن لأنهم بزعمهم أولياء لله صاروا يتركون الشرع التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى عليه السلام. هم طبعا يكذبون على الخضر، يقولون الخضر هل اتبع موسى عليه السلام في شريعة موسى عليه السلام؟ الصحيح لا، لكن ليس الخضر، ليس موسى عليه السلام مرسل إلى الخضر، موسى عليه السلام مرسل إلى قومين، قوم على وقت محدد وقوم بصفة دائمة. الذين أرسلهم على وقت محدد هم الفرعون ومن معه، أرسل الفرعون يدعوه إلى عبادة الله وحده وأن يرسل معه بني إسرائيل، يعني هو يقول للفرعون يا فرعون الله واحد، طيب الفرعون يقول له لو الفرعون قال له طيب صدقناك وآمنا الله واحد، يقول طيب أرسل معي بني إسرائيل، يأخذ بني إسرائيل ويمشي ولا يكمل بقية أشياء مع فرعون وقومه، هذا بفرض وفرعون ما آمن ولم يؤمن ولن يؤمن. يكون موسى عليه السلام مرسلا بالأصالة إلى قوم بني إسرائيل يبقى معهم حتى يموت، فهو أرسل إلى بني إسرائيل خاصة كما أرسل عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل خاص. الخضر ليس من بني إسرائيل وليس من قوم فرعون، الخضر عليه السلام ليس من بني إسرائيل قطعا وليس من قوم فرعون، إذن موسى عليه السلام ليس مرسلا إليه أبدا، ليس مرسلا إليه، اصبروا بس، موسى ليس مرسلا إليه أبدا، وليس مرسلا إلى أهل مدين. ولذا موسى عليه السلام لما ذهب عند أهل مدين دعا إلى شيء، لا، ولو نزل برسالة لن يرسل أهل مدين، لأنه ليس ما أهل مدين من قوم فرعون ولا من. وأنا قلت لك رسالة موسى عليه السلام محصورة في قوم فرعون وبني إسرائيل. فلو تجول موسى عليه السلام في البلاد فإذا مر ببلد فلن يدعو أهلها لأنه ليس مرسلا إليهم. ولذا في الإنجيل في الأربعة الأناجيل لما امرأة من الروم تسأل عيسى عليه السلام قال إنما أرسلت إلى قطيع بني إسرائيل، يعني ما أنا ما لي علاقة بك، لأن عيسى عليه السلام مأمور بأن يقول لبني إسرائيل إني رسول الله إليكم. كذلك موسى عليه السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، ومرسل أيضا إلى قوم فرعون. فالخضر لا من قوم فرعون ولا من بني إسرائيل، إذن الخضر ليس ملزما بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. هل هذا واضح؟ فالصوفية يقولون محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة عدا الأولياء، وطالما عدا الأولياء يبقى الأولياء لهم كما كان للخضر شريعة مختلفة عن شريعة موسى عليه السلام، يبقى الأولياء لهم شريعة مختلفة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة غلاة الصوفية. ولذا أنت لو لقيت رجلا صوفيا من غلاة الصوفية وقلت له ما هذا، لماذا يتعبد بأوراد بالحسن الشاذلي وهم يتعبدون بها ويظل يسهر الليل يناجي وينادي بأوراد بالحسن الشاذلي وبأوراد الدسوقي، الأوراد مخصوصة في الدسوقي، وبأوراد ركيكة للسيد البدوي؟ إن قلت له ماذا تفعل يقول يا أخي أنا لست ملزما بالكتاب ولا بالسنة لأننا تابع الأولياء، والأولياء لهم شريعة مختلفة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل كما كان للخضر شريعة مختلفة عن شريعة موسى عليه السلام. هذا الكلام ضلال في ضلال، لأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، وهو مطلوب أن يحول الناس إن استطاع إلى أولياء، لأن المفروض الناس تتبع محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنون ويتقون الله فيكونون مؤمنين متقين فهم أولياء. وبالتالي الصحابة أغلب الصحابة أولياء لله، أغلب الصحابة، بل يقول لك أن تقول كل الصحابة كانوا أولياء لله. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا للأولياء والصحابة هم سادة الأولياء، إذن محمد صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا إلى أحد. فهذا كلام باطل من الصوفية، وهو أشبه بكلام من؟ المنافقين، أشبه بكلام المنافقين، وأشبه بكلام اليهود والنصارى. إذا عقيدة الصوفية، غلاة الصوفية، وعقيدة الاتحادية أنهم ملزمون بشريعة الأولياء التي ليست هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان الخضر ملزما بشريعة ليست هي شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. قال أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أنت لا توجع دماغك مع الصوفي، الصوفي لن يقرأ القرآن ولن يذكر الله بالأذكار التي ولا سبحان الله بحمده ولا سبحان الله العظيم، الأذكار التي عندك والعبادة التي عندك وصلاة الظهر التي عندك وغيره هو لا يتبعها، وإن اتبعها فبيكون هو لسه في طبقة العابد أو في أول طبقة المريدين. أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة. هذا أولياء اللي هم العارف بالله، العارفون في الصوفية والمريدون في الصوفية يأخذون الشرائع مباشرة من الله، المريد يأخذها من العارف والعارف يأخذها من الله مباشرة، يعني لا يأخذها من البخاري ومسلم ولا يأخذها من القرآن، لأن القرآن أيضا نقله الرجال. القرآن يا شباب نقله الرجال برضو بحدثنا العدل الضابط عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا علة، ولكن كل القرآن منقول بالتواتر، كله كل القرآن منقول بالتواتر، فكل ما فيه صحيح قطعا. وعندنا أحاديث منقولة بالتواتر، فالقرآن هذا ليس لازما للصوفية لأنه منقول، هم يريدون المباشرة من الله، والمباشرة من الله معناها أنهم يأخذ عن ولي الله مباشرة، وولي الله يأخذ عن الله. ولي لا يأخذ عن الله. وإحنا قلنا الصوفية ثلاث درجات، درجة العابد، والعابد هذا مثل الصحابة ومثل الآخرين، ينتقل لدرجة المريد ولا ينتقل إليها إلا إذا تخلص من الخوف من النار وتخلص من الطمع في الجنة وبقي فقط يحب الله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى درجة العارفية. والعارف هنا الذي يغيب عن الخلق إلا الله، يعني ما يرى في الكون إلا الله، خلاص ما يرى في الكون إلا الله، وبالتالي هو يتصل بالله مباشرة. ممكن يكون جالسا أمام شجرة ويكلم الشجرة، وفي الحقيقة عنده يكلم من؟ يكلم الله. طب أنت تجلس أمام شجرة، أنت أمام شجرة لا أغصان وفروع، هو يجلس أمام شجرة التي هي الله. ويمكن يجلس أمام جبل أو أمام شخص آخر ويكلمه على أنه الله، فنعوذ بالله من ذلك. لا، العارف ده العارف أولى الأولياء، وأنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل بشرائع الظاهرة وهم يوافقونه فيها ويأمرون العباد بها، يعني هم يوافقون أن صلاة الصبح ركعتين، وأن الصلوات خمس، وأن صوم رمضان من الأركان، وأن حج البيت من الأركان، ولكن يلزمون به عوامهم اللي هم العباد، ولا يلزمون به أنفسهم ولا مريدين. وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها. للشريعة ظاهر ولها باطن. أنتم أهل السنة تؤمنون بأن الشريعة لها ظاهر فقط، ما لها باطن، ما في بواطن عندنا. لكن الصوفية كلهم يؤمنون بأن الشريعة لها ظاهر وباطن. الظاهر ما يعلمه عوام المسلمين، وأما الباطن فلا يعلمه إلا العارفون، وها العارفون ينقلونه إلى المريدين ويمنعونه من العباد. فهناك حقيقة باطنة فلم يرسل بها هو، لا هو لم يرسل بالبواطن، أو إنه أرسل ولم يكن يعرف، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، أو هم أعرفوا بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. الأولياء ند للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني إيه أكثرهم أدبا، يعني اللي ممكن يبقى فيه شيء من الأدب يقول الولي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي فيه شيء من الأدب. الولي فيه شيء من فيه مثل ممثل الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ عن الله والولي يأخذ عن الله. اللي أسوأ منهم يقولون الولي يأخذ عن الله مباشرة ما لم يأخذه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الولي أخذ البواطن من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يعرف البواطن، أو إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأخذ البواطن أصلا، إنما الولي أخذ الظاهر والباطن عن الله تبارك وتعالى. فهم يفضلون الأولياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسوي الأولياء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس منهم من يرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام الأولياء. ولذا أتباع البدوي الغلافي يرون أن البدوي ند للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لازم في الاحتفال في المولد يكون هناك صاريان، والصاري هذا لا يرى، يجلس واحد عليه البدوي والتاني يجلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة من البدوي، ولا يراهما إلا العارفون. فهؤلاء يرون أن الولي ند للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من هو أسوأ منهم يرى أن الولي أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي العظمة؟ أنه عرف البواطن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها، أو فهم البواطن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى البواطن أصلا وهو تلقاه. هذه كارثة. طبعا هنا شيخ الإسلام بيبين عقيدة الاتحادية والحلولية مشابهون له، مشابهون له. طيب هذا كلام مفهوم وممجوج، بغيض، كلام بغيض، كلام بغيض والعياذ بالله، كلام بغيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأعلم الخلق، وكل ما بلغه الله عز وجل به بلغه، ولم يبلغه الله عز وجل بواطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا، فلو بلغه بواطن لا بلغنا به. فهم يقولون نعم لم يبلغه بالبواطن وبلغنا نحن الأولياء به، نعوذ بالله من ذلك. جميع الأولياء ساقطة عنهم التكاليف، من وصل إلى درجة الولي سقط عنه كل التكاليف، ولذا المريد اللي هو أدنى من الولي يمكن أن يجاملك فيصلي معك، أما الولي فيستحيل أن يصلي، محال. محال، يستحيل يصلي، يستحيل يصوم رمضان، يستحيل يحج، يستحيل، لا يمكن. ولذا البدوي وهو قطب أقطاب مصر، سيد البدوي قطب أقطاب مصر، ما صلى أبدا، وفي المرة الوحيدة التي نزل المسجد فيها لو صلى لفقد الأتباع، لو صلى لفقد الأتباع المريدين كلهم يفقدوا مباشرة، ومعه نخبة من الأولياء هو ولاهم هو. فلذا لم يصلي، وإنما كشف ثوبه فتبول وصعد. تبول لماذا تبول؟ لأن هذا ليس مكان يكلف فيه بالصلاة، وسقط عنه التكاليف كلها من زمن، والمجموعة التي معه لم تصلي أيضا، والبدوي لذا لم يكن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا أي شيء، لم يكن يفعل شيئا من أفعال الإسلام أبدا أبدا. وهكذا الأولي، لا لأبو الحسن الشاذلي اللي هو صار أبو العباس بعد ذلك، لأن أبو الحسن الشاذلي في عقيدتهم نزل من السماء وأبو العباس تلقاه فدخل هذا في هذا فصار أبو العباس المرسي. وعبد الرحيم القنائي وإبراهيم الدسوقي وهو أعلم الأولياء عنده، وأعلمهم من جهة صياغة العلم اللدني ونقله، وليس أعلمهم أنه في تلقي العلم اللدني، يعني عندهم البدوي أعلم من الدسوقي، ولكن الدسوقي أبين من البدوي، نعوذ بالله من كل هذا الضلال. لكن العارفون ليس عليهم تكاليف، والمريدون أيضا ليس عليهم تكاليف، لكن يعذر المريد إن صلى، ولا يعذر الولي إن صلى، فإن صلى الولي سقط من درجة الولاية إلى درجة المريد، سقط على طول، وإذا لا يمكن يصلي. ولذا لم يرى أبدا إبراهيم الدسوقي يركع لله أبدا، ولم يرى أبو العباس ولا غيره يركع لله ولا أي مرة أبدا. حتى الأسطورة التي ألفوها عن ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وابن دقيق العيد مالكي وهو قاضي قضاة مصر، وكان يعيش في زمن البدوي، وأنكر عليه ليبرئ ساحته أمام الظاهر ببرس حاكم المسلمين، أنكر عليه فعل. لكن هم ألفوا أسطورة، أساطير كثيرة ألفوها عن البدوي، إن البدوي لما اتهم بأنه لم يشارك في المعارك ضد الصليبيين، فطبعا ألفوا أسطورة، البدوي لو شارك لكان قضى على صليبي العالم في لحظة، لو هو يريد كان فعص كل الصليبيين في لحظة، لكنه اقتصر على درجة من التعاون إكراما للظاهر بيبرس. فكان وهو جالس في طنطدة اللي هي طنطا الآن فوق السطوح، يمد يده إلى مارسيليا في فرنسا ويأتي بالأسرى المسلمين مقيدون، فالفرنسيون كانوا يأسرون بعض الأسرى ويرسلونهم إلى مارسيليا، وهذا غير صحيح تاريخيا لكن هو يدعون ذلك، فكان يرسلون الأسرى إلى مارسيليا، فالبدوي كان يعني يتواضع فيمد يده من فوق السطوح في بيت في طنطا فوق مسجده الكبير، هذا سيد البدوي يمد يده إلى مارسيليا فيأتي بالأسرى، وصار المصريون يقولون الله الله يا بدوي جاب الأسرى، يعني الله الله يا بدوي جاب الأسرى، جاب الأسرى من مارسيليا. هذه البدوي لم يشارك في القتال ضد الصليبيين، هذه قطعية، بل كان عميلا للصليبيين، كان عميلا لهم، فلم يشارك. فلما لاموا عليه قال هذا الكلام ليسكت الظاهر ببرس عنه، وكان الظاهر ببرس يتوعده وينتظر الفرصة ليقتله، ولكن الظاهر ببرس كان مشغولا بالحروب، وظل مشغولا 20 سنة مدة حكمه بالظاهر ببرس، ظل مشغولا بقتال الصليبيين وفلول التتار حتى مات الظاهر ببرس رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رغم أنه كان أشعري. فهنا البدوي لا يشارك في الجهاد لأنه يستطيع القضاء على هؤلاء الصليبيين في لحظة واحدة، ولأن الجهاد ساقط عند الصوفية أصلا، كيف تجاهد بعضك، كيف يجاهد بعض الله بعضا، فلا يجوز قتال أي مشرك في العالم. هذا عن البدوي. فإذا لا يمكن أن يمارس الشرائع أبدا، لا يمكن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. ومن قال ان انا احج بمعنى ارسل الكعبة فتأتيني تطوف حولي، ليس لانه يمارس شعار الحج، ولكن شعار الحج تمارسه، طبعا هذه الأشياء كلها من فضائح الصوفية، لأن العقيدة التي عند الصوفية تؤخذ عن الأولياء ولا تؤخذ عن الأنبياء، والأولياء في نظرهم غير الأولياء في نظر الإسلام. فليس عمر بن الخطاب من الأولياء، ولا أبو بكر الصديق من الأولياء، والعشر المبشرون من الجنة وعائشة ليس من الأولياء بحال من الأحوال. وأما نحن أهل السنة فنؤمن أنه لا أولياء إلا الصحابة رضي الله عليهم ومن سار على هديهم بإحسان. واضح كده؟ ماشي. من يسأل؟ أنكر عليه ابن دقيق العيد؟ ما لا أنكر عليه ابن دقيق العيد أمرين؟ لا، هو ابن دقيق أنكر عليه حاله كله، أنكر عليه حاله كله. هم ساقوا القصة، الآن القصة الموجودة في كتب التاريخ محرفة كمعظم الأحداث التاريخية، كمعظم الأحداث التاريخية. التاريخ حتى التاريخ الحديث الذي نعيشه والمعاصر مزور تماما، يعني مزور تماما. ولا زلنا في مرحلة مثلا تزوير فترة الملك فاروق مثلا، كلها مزورة. ما علينا، زوروها بأن دقيق العيد أنكر عليه ثم انصرف لأنه لا يملك له شيئا. إنما هو أنكر عليه، قال هذه حال لا تنبغي، كيف تترك الصلاة، كيف تصرخ طول الليل، كيف تفعل كذا وكيف تفعل كذا وكذا. فهو قصتهم أنه دفع دقيق العيد في صدره، فابن دقيق العيد وجد نفسه في مكان لا يعلم أين هو، واحتار في أمره. ثم لقي رجلا فقال أنا من القاهرة، أريد أن أرجع للقاهرة. قال القاهرة أمامك مئات السنين لكي ترجع للقاهرة، من أتى بك إلى هنا؟ كيف أتيت إلى هنا إلى هذه الجزر البعيدة؟ قال حدث بيني وبين السيد البدوي كذا كذا فدفعني بيده. قال لابد أن تتوب وترجع لي، أن ترى الجزر الخضراء هذه؟ قال نعم أراها. قال البدوي يأتي هنا كل صلاة، يعني بيجي من طنطا مئات السنين ويذهب إلى هذه المنطقة ويصلي فيها ويرجع. هم يريدون من هذه القصة إثبات أنه يصلي وهو لا يصلي. لا يمكن الولي يصلي، لا يمكن الولي عند الصوفية، لا يمكن يأتي بالتكاليف الشرعية، مستحيل، معان. فذهب دقيق العيد إلى الجزيرة الخضراء فوجد البدوي يصلي وحده، مع أن صلاة الجماعة واجب، وجده يصلي وحده. فانتظر حتى صلى ثم تقدم منه وقبل يده واعتذر إليه، فقال لا تعود إلى ما فعلت. قال لن أعود. قال ارجع. فوجد نفسه بين أهلي في القاهرة. هذه القصة تتضمن إنكار ابن دقيق العيد على البدوي، لكن باقي المسألة أسطورة، أساطير الأولين. فإذا الأولياء يؤمنون بسقوط إيش؟ أي تكاليف، التكاليف اللي تأتي عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم ملزمون بتكاليف يلزمون بأنفسهم من ملاقات الرب. يا رب أنا مكلف بإيش؟ مكلف مكلف تصرخ، تخلع عريا مثلا، تأتي الحمير. فكان ابن وحيش هذا من أئمة ولاة الصوفية، يأتي الحمارة في الطريق، يمسك الحمارة ويقول شيخ الغفر يمسكها ويعاشرها، يعاشر الحمار. من أمره؟ ما هو ولي هو. والشعراني يمشي عريان ويقف على المنبر عريان، يقول أي كلام ثم لا يصلي وينصرف. يعني هو خطبة الجمعة، خطبة الجمعة لا يسبقها أذان، يقف على المنبر عريان ويقول أي كلام، وهم عليهم أن يفسروا هذا الكلام. فممكن هو يقول كلام هزيان من كلام الجن والناس تقول هذا وحي، وهو ينصرف بعد ذلك ويمشي. والمضحكات موجودة في العالم الإسلامي كثيرة جدا، هذه كلها نتيجة من هذه العقائد. هو شيخ الإسلام هنا يعني يشبههم بالمنافقين من جهة، الظاهر والباطن، ان هم يعني يتظاهرون بانهم مسلمون وهم عندهم باطن كفري بحت، بل هم اكفر من ابن سلول حقيقة يعني. وهذه غرائب الاقوال.
اليوم مثلا على العوام من الشدة في
مظبوط،
فهم هؤلاء في هذا الوقت
لا 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 يسكت. الناس الشيطان يزين لك الحرام ويبهيه. كلمة يبهيه كلمة ابن عثيمين رحمه الله. فتجد نفسك زوجتك الشيطان يبين لك العيوب التي فيها، والمرأة الغريبة يبين لك المزايا التي فيها، يبين لك المزايا. ولذا معظم الناس الذين ليس لهم تقوى يشتهي غير امرأته ويزهد في امرأته، ويزهدون في الحلال ويحبون الحرام، لأن الشيطان يبهي الحرام، يبهيه. فلما تأتي أنت تحكي حديثا موضوعا تجد عامة الناس يقبلونه، وإذا قصصت عليهم حديثا متفقا عليه تجد يقول لك والحديث ده مين رواه، حديث هذا ثابت ولا كيف. الشيطان يبهي المحرمات. هذه الأساطير سائدة، وإلى الآن تجد أناسا يصدقون هذا الكلام، يقول لك العريان هذا مطلق، سيدي العريان هذا مطلق، يعني ايش ما يقولك مطلوق، من أطلقه لك؟ الرب أطلقه. فهذا موجود في الريف كله، الرجل يخرف. وإلى الآن أنت تجد أناسا يتبركون بالأحجار، وتريد تحمل يرتفع الكذا، وتريد تفعل، موجود إلى الآن. وكل مدى يزداد هذا الشرك في العالم الإسلامي، ولا سيما في مصر وغيره، تجد عجائب. وشوف ابن بشيش في المغرب، ترى العجب العجاب، يحدث عنده ما لا يحدث عند البدو، أشياء كثيرة جدا. المغاربة يعرفون ابن بشيش وكيف أنه ولي أولياء الله، والساد البدو عند الناس قطب الوجود، وإلى الآن معظم الناس يقول لك حامي طنطا هو ساد البدو. إلى الآن أهل الإسكندرية 90% منهم يوقنون أن لا يحفظ إسكندرية إلا أبو الدرداء، اللي هو الوهم. أبو الدرداء مات في حمص ولم يموت هنا، الوهم هنا. وأن الصواريخ بريطانيا وفرنسا كان يتلقاها ويلقيها في البحر، لا زال يصدقون هذا الكلام. فماذا نفعل؟ ولذا نحن ينبغي لنا أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن نركز على التوحيد. فما الفائدة تعلم إنسان الفقه كله وهو يؤمن بأن البدوي له المعجزات والكرامات وأنه يفعل كذا وكذا؟ ما فائدة؟ تعليم التوحيد هو الواجب الأصلي على كل الدعاء. قال طبعا هذه الغرائب احنا لا نستفيد فيها، وإلا غرائب الصوفية تجلس عشرات المحاضرات تحكي فيها، إنما احنا نتكلم بس على بيان كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال أو يعرفونها من مثل ما يعرفها من غير طريقته، يعني هذا اللي هم فيهم أدب يقولون الأولياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ويعرفون الشريعة كما يعرفه، لكن هو يعرفها بطريقة له. صلي الصبح 2 والظهر 4 والمغرب 3، زكي بمقدار كذا، صم شهر رمضان. هم يعرفون الشريعة ولكن لها طرق أخرى، هذه طريقته ودي طريقتنا، نعوذ بالله من ذلك. طيب قال وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم. هو بعض الصوفية بيحاول يعني يتحسس أو يتلكك أو يتظاهر بأنه نسبة الصوفية إلى أهل الصفة، وهذا غلط، لأن لو كانت الصوفية ينتسبون إلى أهل الصفة لسموا صفيون وليس صوفيون. أهل الصفة أناس فقراء، والصفة مكان في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مظلل. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير 30 متر طوله، وفي مؤخرة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمل ظلة، لأن المسجد معروش بالعروق وبيسقط ماء، وكل ما يحدث مطر يبقى طين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي منطقتهم هو ظللة، بحيث لو نزل مطر لا ينزل عليهم، مساكين فقراء مهاجرين جلسوا فيها، وجلسوا فيها فترة حتى أغناهم الله، ثم خرجوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ف قال شيخ الإسلام وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنهم. هذا كذب، أهل الصفة كانوا، والمسلم لا يستغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وهم لا يستغنوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدينية والدنيوية، لأنه كان يرسل لهم الطعام صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر المسلمين من عنده فائض أن يرسلوا إلى أهل الصفة، فليسوا مستغنين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا دين ولا دنيا. قال ولم يرسل إليهم، يعني هم كانوا موجودين في مسجده ولكنه ليس رسولا إليهم، وهذا غلط، لأن أهل الصف على الأقل كانوا يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة بحكم وجودهم على الأقل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الصف كانوا لا يزيدون على 100، إذن هذا كذب من مدعي. ومنهم من هم يريدون، ماذا يريدون؟ أن يقولوا أنه يجوز أن يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يلزمه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أنت خذ بالك لما تيجي تنكر على الصوفي، لأن أنت لما تيجي تنكر عليه هو إما يضحك وإما ينظر إليك أن أنت ما مش فاهم حاجة. فلما تيجي تقول لواحد يا أخي صلاة الجماعة واجبة، ربنا قال واركعوا مع الراكعين، وأنا لا أراك تأتي المسجد، ما إني شايفك يعني تسبح وتقرأ كل الواحد 7000 مرة وتفعل كذا، فلماذا لا تأتي معنا المسجد؟ هو يرد عليك ردود ليرضيك وخلاص، لكن هو لا يريد أن يقول لك نحن شريعتنا غير شريعتكم، شريعتنا غير شريعتكم تماما. ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته. يعني أهل الصفة زي النبي، مقامهم مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مقامهم مثل مقام لا يلزمهم طاعته ولا الائتمار بأمره ولا اتباعه، يبقى يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوا أهل الصفة. ومن أهل الصفة أبو هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك كان من أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما في محدث مثل أبي هريرة رضي الله عنه، فأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو هريرة، قرب من الثلث في كل كتب الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه. وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، وأهل الصفة كانوا فين؟ في المدينة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي بمكة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهنا يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من بقعة المسجد الحرام إلى بقعة المسجد الأقصى، لأن لا كان المسجد الحرام مسجدا ولا كان المسجد الأقصى مسجدا، فالمسجد الحرام ما كانت فيه صلاة ولا أذان ولا شيء، بل فيه أصنام داخله وخارجه، وفيه 360 صنما حين الإسراء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه ولا الصحابة، كان يصلون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فالمسجد ما كان للصلاة بل كان للأصنام ولصلوات الكفار، والمسجد الأقصى كان كنيسة في ذلك الوقت. ولكن المقصود أنه أسرى به إلى موضع المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وإلى المسجد الأقصى لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجدا؟ ما في، وفي إسلام إلا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة في قبل الهجرة، ما في ما في نهاية، فكان المسجد الأقصى كنيسة في ذلك الوقت، ولكنه بقعة مباركة ستصير مسجدا من أعظم مساجد المسلمين، فأسري بالنبي إليه. وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، فكيف يقول أهل الصفة أوحي إليهم كما أوحي إليه في الإسراء؟ وكانت صفة في شمالي مسجده ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم، ينزل به الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم. المهاجر كان يهاجر من مكة إلى المدينة، إذا له أقارب ينزل عنده، مثل النبي صلى الله عليه وسلم عنده بني النجار، نزل جلس عند بني النجار، وأبو بكر الصديق معه مال، اشترى بيتا في المدينة واتخذ فيها مكانا ومسجدا. إنما ناس كثيرا من أهل مكة هاجروا ليس معهم مال يشترون به وليس لهم أقارب في المدينة، فاضطروا يجلسوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، يعني اشترى مكان له أقارب له أصحاب له معارف، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه، يجلس في المسجد لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفرجها. هم كانوا 100 ولا أكثر، وكان كل شوية ينقصون، واحد إليه مكان، واحد يتزوج، واحد كذا. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، يعني منهم من يجد مخرجا يجد بيتا يجد من يؤويه فيخرج معه، ثم يأتي مهاجر أخر فأحيانا يزيد عدد أهل الصفة وأحيانا ينقص. قال: ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، أي إنسان جالس فيها إذا وجد مخرجا خرج. والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين، لهم يعني هم مثلهم مثل باقي الصحابة، ليس لهم مزية في علم ولا دين، فلم يقل إن واحد نال الصفة أعلم من الصديق أو أعلم من معاذ بن جبل أو أعلم من أبي بن كعب، ولا الصديق ولا معاذ بن جبل ولا أبي بن كعب ولا عمر بن الخطاب ولا كل العشرة من أهل الصف، والعشرة هم أفضل الصحابة وأعلم الصحابة، ولا واحد من العشرة كان من أهل الصف خالص، فكيف يفضلون أهل الصف على أفاضل الصحابة؟ قال: بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرنيين اللي هم من قبيلة عرينة الذين اجتووا المدينة، كان المدينة فيها حمى، اللي يأتي للمدينة أول مرة يصاب بهذه الحمى، فهم لما أتوا استوخموها، يعني حصل لهم وخم، الحمى وخم حصل لهم حمى، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا يعني لما شفاهم الله قتلوا الراعي واستاقوا الذود الذود اللي هم الإبل، خذوا الإبل، سرقوا الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، انطلق مجموعة من المسلمين قبضوا عليهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم. قطع أيديهم وأرجلهم يعني يقطع إيده اليمين ورجله اليسار، هذه قطع الأيدي والأرجل، وليس قطع الإيدين والرجلين لا، وإنما القطع من خلاف يعني يقطع إيده اليمنى ورجله اليسرى. وسمرت أعينهم، سمرت من المسامير، إدخال المسمار في العين، هي سمرت بالسهام. وتركهم في الحرة يعني خارج المدينة، المنطقة الصحراوية الشديدة، يستسقون فلا يسقون، يطلبون الناس أن يسقون ما عاد يسقيهم. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفيهم أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء. إيه الشيخ الإسلام يريد أن يقول؟ إن أهل الصفة ليسوا أفضل من باقي الصحابة، بل فيهم من هو أهل سوء. ونزلها نعم.
الشيخ هو ارتد، يعني بهذا الفعل يعتبر رد على الإسلام.
أما ارتدوا أصلا، هم أصلا ارتدوا قبل أن يقتلوا الراعي ويأخذ، يعني ليس الجريمة قتل الراعي وأخذ الإبل، هم أصلا ارتدوا، هم أصلا ارتدوا، وردتهم خلتهم يستبيحوا أن يأخذوا الإبل ويقتلوا الراعي. قال وتركهم في الحرة ماشي. ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص، هذا غير صحيح من شيخ الإسلام رحمه الله، غير صحيح. وسعد بن أبي وقاص من أفاضل المسلمين، ولم ينزل في الصفة نهائيا، لم ينزل الصفة خالص نهائي، بل كان من معه من أصحاب المال، وهم بني زهرة، وبني زهرة لهم أقارب في المدينة، وهو من أهل المال. قال وهو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل عنها، هذا لا يثبت. ونزل أبو هريرة، هذا ثابت جدا، أبو هريرة يكاد يكون أفقر صحابي، وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة رحمه الله. طبعا أبو الحسن أبو عبد الرحمن السلمي هذا أيضا من غلاة الصوفية، والشيخ الإسلام قلنا ينقل من الصوفية ما كان حقا. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصف طبعا، صح؟ لماذا طبعا؟ هم أهل المدينة. وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي، لأن عبد الرحمن بن عوف آخى الله بينه وبين سعد بن الربيع، وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة، وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم عليه. وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الأولياء سبعة هذا باطل، الأولياء مئة هذا باطل، أي حاجة فيها الأولياء كذا فهو باطل. والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، في الأمة في أبدال، في أولياء اللي هم الذين أمانوا كانوا يتقون، وفيهم أبدال، والأبدال دول شيخ الإسلام يتكلم في مواضع أخرى، الأبدال هؤلاء برضو أتقياء وأولياء، ولكن كلما هلك شخص ربنا جل أوجد بدلا منه، ولذا حتى زمننا هذا يهلك الألباني فتجد غير الألباني، يهلك ابن باز تجد غير ابن باز وهكذا. والنقباء، والنقيب هو الذي يعني يكون قائدا لعشرة أو أكثر منهم، ففيه الأمة نقباء وهم أيضا أهل العلم وأهل الدلالة. والنجباء جمع نجيب، والنجيب هو الذكي الفاطن الذي يستنبط العلم، قيل هم 40. والأوتاد طبعا ما في عندنا أوتاد إلا عند الصوفية، في أوتاد الصوفية عندهم في 4 أوتاد أساسي، اللي هم البدوي والدسوقي وأبو العباس وعبد الرحيم القنائي، دول أوتاد الدنيا، هم دول مثبتين العالم، وبعضهم يخرج البدوي يعتبر قطب الأقطاب فوق الأوتاد. قال مثل 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو غيره، كل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. لكن النقباء أيضا موجودة، وربنا عز عز وجل اختيرا بين يسوع 12 نقيبا، وكان في الأنصار نقباء للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. وهكذا ومعلوم أن علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام. مسألة أن علي بن أبي طالب عنه أفضل من معاوية هذه مسألة اتفاقية، لكن مسألة كان على الحق أو كان على الحق وله أجران، ومعاوية عنه كان على الباطل كان على الباطل وله أجر أو العكس، هذه مسألة خلافية. يعني في مسألة الفتنة من الذي على الحق مسألة تقبل خلاف، أما من الأفضل مسألة لا تقبل الخلاف، فإن علي بن أبي طالب عنه أفضل من كل من جاء بعده، وليس أفضل من علي بن أبي طالب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان فقط. قال: فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقد أخرج يعني البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. واللغو الذي قتل الخوارج هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذا جمهور أهل العلم على أن الحق كان أولى به علي رضي الله عنه. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين سكنوا حروراء في العراق، الذين مرقوا يعني خرجوا من الدين فسقا لا كفرا، لأن ضد الإيمان الكفر والفسوق، وليس ضد الإيمان الكفر فقط لغير، فليس كل من خرج من الإيمان صار كافرا. فالخوارج مرقوا من الدين، خرجوا من الدين يعني فسقوا، وليسوا كفارا إلا عند طائفة من أهل العلم، ولكن جمهور العلم على أن الخوارج ليسوا بكفار. قال: مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي رضي الله عنه، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ كيف يكون الأبدال في الشام؟ هو هنا يرد على الزعم بأن الأبدال في الشام، فيقول كيف يكون الأبدال في الشام ومعسكر علي بن طالب أولى بالحق؟ لو كان الأبدال موجودين إذن كلهم سيكونون فين؟ عند علي بن أبي طالب في العراق، سيكونون عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما لم يكن إذن نرد حديث الأبدال أنهم في الشام. وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد، يعني أنشد شاعر: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وهذا أغاني الصوفية، محمد صلى الله عليه وسلم هو الحبيب هو الطبيب هو المداوي. وطبعا حتى الفرق والإخوان كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم هو الطبيب، طبيب الأمة، محمد صلى الله عليه وسلم طبيب الأمة. وهذا الصحابة لم يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طبيب الأمة، ما وصفوه بذلك. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو دوايا، وهو كبدي، وهو ترياقي، وهو رقيتي، هذا أيضا ليس من أوصاف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد، تواجد يعني اهتز، كان بيسمع الشاعر فأخذ يهتز حتى سقطت البردة عن منكبيه. وهذا بقى بيخليهم حتى في مسجد شيخ الأزهر في قنا وغيره كله شغال، نسمه هذا التواجد، هذا التواجد اللي هو الوجد الصوفي، ان النشوة تأخذ القلب ومجامعه، فالإنسان يفضل بقى. ومنهم من يعني تراهم في مسجد الشيخ الأزهر وغيره تراه هو لا يتهز كله، ولكن تنتابه حالة تشبه الصرعة، فحي حي 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 على طول على طول على طول على طول كأنه مروحة، والعياذ بالله. هذه مصيبة سودة. فنحمد الله على منهج السلفي، احمد الله على منهج السلف فعلا. فسقوط البردة عن منكبين النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق. وده السر في ان البوصيري سمى قصيدته بالايش؟ لان البردة مالها سقطت عند الوجد. ولذا هم لما بيسمعوا قصيدة البردة البوصيري كله بيوقع بيخلع العباية ويخلعون معها الدين. واكذب منه ما يرويه بعضهم انه مزق ثوبه، النبي صلى الله عليه وسلم من كتر النشوة والوجد من الشعر والغنى مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. خلاص ما فيش لا شماعات ولا شيء. ما جبريل لم يجد مكانا يعلق الخرقة راح علقه على عرش، مع أن جبريل عليه السلام لم يصل إلى العرش، لم يصل إلى العرش. والبعض قال وصل، والبعض قال إن جبريل من حملة العرش، يعني بعض العلم يرى أن جبريل عليه السلام وإسرافيل من حملة العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه. وطبعا هذا الحديث لا يزال يرويها الجفري وأمثاله ويشيعونها بين الناس. وكذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرتن مع أبي بكر بلغة لا يفهمها من عمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف ولا لغة ولا أي لغة إلا اللغة العربية، ولا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هو أعظم عربي وأفصح عربي وأبلغ عربي وأوتي جامع الكلام في لغة، لكن الرسول لا يعرف إنجليزي ولا فرنسي ولا فارسي ولا أي شيء خالص. ما يعرف من الكلمات الفارسية إلا كلمة واحدة كخ، قالها للحسن، ولأنها كلمة شاعت عند العرب، بل العرب يقولونها ولا يعرفونها فارسي. صح؟ معظم العرب يقولون كخ ولا يعرف أنها فارسي. أما علي بن أبي طالب كان عنده بعض المعلومات عن اللغة الرومية، ولذا قال كالون يعني جد بيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، فكيف يرتن مع أبي بكر وكلاهما لا يعرفان إلا العربية، وعمر الخطاب يجيد العربية فيقول جالس بينهم كالزنجي. معنى كده أن في لغة مخصوصة لأهل الصوفية. والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، اللي هم من؟ أو غلاة الصوفية، فيكون منافقا. حكم شيخ الإسلام على الصوفية بأنهم منافقون، وقد صدق ولا لا؟ دي عقيدتهم أسوأ من عقيدة المنافقين. وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يقول عندنا شريعة نتعبد الرب بها مثل الشريعة اللي عند محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو مكذب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر لا محالة، كافر لا محالة، إما عنادا وإما جهلا. كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله، وهذا صرح به القرآن اشتداه، وأن محمد رسول الله، ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب، وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسل، أو لأن الله أرسل إلينا رسلا قبله. هذا برضو مردود عليهم، هم يقولون هو رسول الأميين. نقول طالما رسول إذن الرسل لا تكذب، وهو قال أنا رسول الله إلى الناس كافة، فمردود عليهم. فهؤلاء كلهم كفار، مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته، فيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا إيمان ولا تقوى إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونمسك اللؤلؤ والمرجع. أي سؤال؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله، منهم من يدعي أنه ولي لله، وطبعا الاتحادية كما تعلمون كفار، العقيدة الاتحادية عقيدة كفرية، والعقيدة الحلولية عقيدة كفرية. وبعضهم رغم أنه من الاتحادية يقول إنه ولي لله. ونحن اتفقنا أن أولياء الله هم الذين توفر فيهم شرطان، كما قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ففيهم شرط الإيمان والتقوى. فليس في الاتحادية لا إيمان ولا تقوى، وليس في الحلولية لا إيمان ولا تقوى، فمن يزعم منهم أنه ولي لله فهو كاذب. قال بل عدو له، الاتحاد عدو لله لأنه يدخل الله عز وجل ويراه في هذه الأشياء القبيحة المستهجنة، بل يراه في المخلوقات، ومهما كان هذه مسبة الله تبارك وتعالى، يعني أن يرى الله في أي مخلوق هذه مسبة، حتى لو كان المخلوق هذا العرش أو الرسل أو الملائكة، هذا إهانة عظيمة ومسبة لله جل وعلا وأذى له. بل عدو له. فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الغلاة الصوفية من الاتحادية وابن عربي وغيره لهم ظاهر وباطن، وطالما لهم ظاهر وباطن فهم أشبه بالمنافقين، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهم أيضا لهم ظاهر ولهم باطن. يعني ابن عربي لما يقول مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة، أن الرسل كلهم هم كالبناء وكان باقي موضع لبنة فأنا اللبنة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استكمال وبناء الأنبياء أجمعين. فابن عربي يقول والولي لبنتان، لبنة ذهب ولبنة فضة، لأن هناك باطن وظاهر، لأن هناك باطنا وظاهرا، فعندهم باطن وظاهر. الظاهر هو القرآن والباطن إن ربنا سبحانه وتعالى هو في كل شيء أصلا، وبالتالي العقيدة عقيدة ابن عربي عقيدة مسقطة لكل شيء، لأنه في الحقيقة لا جنة ولا نار ولا عذاب ولا نعيم ولا شيء، كل الأشياء هي الله، الملائكة هم الله والجنة هي الله والنار هي الله والشيطان هو الله والأنبياء هم الله، فكل الكون أجزاء من الله، فكيف يدخل أجزاء منه في النار والنار أيضا جزء منه، وبالتالي كيف يجاهد أجزاء أخرى، يعني كيف يقاتل المسلمون اليهود والنصارى والمجوس مع أن المسلمون هم الله، مع أن المسلمين هم الله والمجوس والنصارى واليهود هم الله، فكيف يقاتل بعض الله بعض الله؟ فابن عربي غرض إسقاط الجهاد والتكاليف الشرعية كلها، هذا هو. وإذا سقط التكاليف خلاص ما في يوجد حرام ولا حلال ولا أي شيء، فما يوجد مذهب يهدم الدين مثل مذهب ابن عربي، ما في. يعني عقيدة اليهود أهون من مذهب ابن عربي، وعقيدة النصارى على ما فيها أهون من مذهب ابن عربي، عقيدة عباد البقر على ما فيها أهون من عقيدة ابن عربي. فيقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا كلام المنافقين. وأيضا هو وإن كان عقيدة ابن عربي أسوأ من عقيدة المنافقين أيضا، وأسوأ العقيدة على الإطلاق. قال وأن محمدا مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك. هذا عن المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يظهرون بألسنتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن في عقيدتهم لا هو رسول ولا شيء، بل ربما يعتقدون أنه لا إله ولا شيء. قال ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا. وهذه عقيدة ابن سلول والمنافقين، يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الملك المطاع، لأنهم كانوا قد أعدوا التاج لتنصيب عبد الله بن أبي بن سلول ملكا على المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تركوه، فهو حقد على النبي صلى الله عليه وسلم لأن محمد صلى الله عليه وسلم في نظره سلبه، ومعنى سلبه الملك يعني محمد صلى الله عليه وسلم صار إيش؟ ملك يسوس الناس بالقوة، وبالتالي أظهروا الإيمان وهم يبطنون الكفر، فهو من جنس غيره من الملوك. أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، يعني بعض طوائف اليهود والنصارى يقولون محمد هو رسول الله فعلا، ولكنه رسول الله إلى الأميين يعني إلى العرب، وليس رسولا إلى كافة الناس، وليس رسولا إلى بني إسرائيل إطلاقا. والرد عليهم سهل وبسيط، نقول هو رسول الله إلى الأميين يعني لو طائفنا الناس يقولون نعم، تؤمنون بذلك يقولون نعم، نقول طيب من صفات الرسول أنه يكذب؟ طبعا لا. طب هو نفسه قال أرسلت إلى الناس كافة، فما أمامكم إلا أن تكذبوا أنفسكم أو تكذبون، والله عز وجل قال وأرسلناك للناس كافة، يبقى في هذه الحالة يلزمكم إذا أقررتم أنه رسول إلى الأميين أن تقروا أنه رسول إلى الناس كافة، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وهذه عقيدة ابن عربي، خذ بالك بقى الاتحادية يقولون محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه. فأولياء الله ليسوا بحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليسوا بحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى؟ طيب ما معنى بقى؟ يعني يلغون إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني. ما في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يلزمنا طاعته، فلا يلزمنا اتباعه، فلا نصلي كما يصلي، ولا نحج كما يحج، ولا نتبع شعائر الدين التي بينها للناس، وإنما نوجد شرائع من عند أنفسنا حتى وإن خالفته، لأن احنا لا يلزمنا طاعته. ولذا لهم تعبدات وأشياء وأوراد، ومنهم من لا يصلي، ومنهم من لا يصوم، ومنهم من يحج، يقول أنا إذا أردت الحج أرسلت إلى الكعبة أتتني فطافت حولي. أنا ليش أروح أذهب أطوف أنا حوالين الكعبة وأسعى بين الصفا والمروة، ما أنا أرسل الكعبة تطوف حولي وتمر بي الصفا والمروة أنا جالس. فصاروا إذن لأنهم بزعمهم أولياء لله صاروا يتركون الشرع التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل لهم طريق إلى الله من غير جهته، كما كان الخضر مع موسى عليه السلام. هم طبعا يكذبون على الخضر، يقولون الخضر هل اتبع موسى عليه السلام في شريعة موسى عليه السلام؟ الصحيح لا، لكن ليس الخضر، ليس موسى عليه السلام مرسل إلى الخضر. موسى عليه السلام مرسل إلى قومين، قوم على وقت محدد، وقوم بصفة دائمة. الذين أرسلهم على وقت محدد هم الفرعون ومن معه. أرسل الفرعون يدعوه إلى عبادة الله وحده وأن يرسل معه بني إسرائيل. يعني هو يقول الفرعون يا فرعون الله واحد. طيب الفرعون يقول له لو الفرعون قال له طيب صدقناك وآمنا الله واحد، يقول له طيب أرسل معي بني إسرائيل، يأخذ بني إسرائيل ويمشي ولا يكمل بقية أشياء مع فرعون وقومه. هذا بفرض وفرعون ما آمن ولم يؤمن ولن يؤمن. يكون موسى عليه السلام مرسلا بالأصالة إلى قوم بني إسرائيل يبقى معهم حتى يموت، فهو أرسل إلى بني إسرائيل خاصة كما أرسل عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة. الخضر ليس من بني إسرائيل وليس من قوم فرعون. الخضر عليه السلام ليس من بني إسرائيل قطعا وليس من قوم فرعون. إذن موسى عليه السلام ليس مرسلا إليه أبدا، ليس مرسلا إليه، اصبروا بس. موسى عليه السلام ليس مرسلا إليه أبدا، وليس مرسلا إلى أهل مدين. ولذا موسى عليه السلام لما ذهب عند أهل مدين دعا إلى شيء، لا، ولو نزل برسالة لن يرسل أهل مدين، لأنه ليس ما أهل مدين من قوم فرعون ولا من. وأنا قلت لك رسالة موسى عليه السلام محصورة في قوم فرعون وإيه وبني إسرائيل. فلو تجول موسى عليه السلام في البلاد فإذا مر ببلد فلن يدعو أهلها لأنه ليس مرسلا إليهم. ولذا في الإنجيل في الأربعة الأناجيل لما امرأة من الروم تسأل عيسى عليه السلام قال إنما أرسلت إلى قطيع بني إسرائيل، يعني ما أنا ما لي علاقة بيك، لأن عيسى عليه السلام مأمور بأن يقول لبني إسرائيل إني رسول الله إليكم. كذلك موسى عليه السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، ومرسل أيضا إلى قوم فرعون. فالخضر لا من قوم فرعون ولا من بني إسرائيل، إذن الخضر ليس ملزما بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. هل هذا واضح؟ فالصوفية يقولون محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة عدا الأولياء، وطالما عدا الأولياء يبقى الأولياء لهم كما كان للخضر شريعة مختلفة عن شريعة موسى عليه السلام، يبقى الأولياء لهم شريعة مختلفة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة غلاة الصوفية. ولذا أنت لو لقيت رجلا صوفيا من غلاة الصوفية وقلت له ما هذا، لماذا يتعبد بأوراد أبي الحسن الشاذلي وهم يتعبدون بها ويظل يسهر الليل يناجي وينادي بأوراد أبي الحسن الشاذلي وبأوراد الدسوقي، الأوراد مخصوصة في الدسوقي، وبأوراد ركيكة للسيد البدوي. إن قلت له ماذا تفعل يقول يا أخي أنا لست ملزما بالكتاب ولا بالسنة لأننا تابع الأولياء، والأولياء لهم شريعة مختلفة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل كما كان للخضر شريعة مختلفة عن شريعة موسى عليه السلام. هذا الكلام ضلال في ضلال، لأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، وهو مطلوب أن يحول الناس إن استطاع إلى أولياء، لأن المفروض الناس تتبع محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنون ويتقون الله فيكونون مؤمنين متقين فهم أولياء، وبالتالي الصحابة أغلب الصحابة أولياء لله، أغلب الصحابة، بل لك أن تقول كل الصحابة كانوا أولياء لله. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا للأولياء والصحابة هم سارة الأولياء، إذن محمد صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا إلى أحد، فهذا كلام باطل من الصوفية، وهو أشبه بكلام من؟ المنافقين، أشبه بكلام المنافقين وأشبه بكلام اليهود والنصارى. إذا عقيدة الصوفية، غلاة الصوفية وعقيدة الاتحادية أنهم ملزمون بشريعة الأولياء التي ليست هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان الخضر ملزما بشريعة ليست هي شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. قال: أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أنت لا توجع دماغك مع الصوفي، الصوفي لن يقرأ القرآن ولن يذكر الله بالأذكار التي ولا سبحان الله بحمده ولا سبحان الله العظيم، الأذكار التي عندك والعبادة التي عندك وصلاة الظهر التي عندك وغيره، هو لا يتبعها، وإن اتبعها فبيكون هو لسه في طبقة العابد أو في أول طبقة المريدين. أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة. هذا أولياء اللي هم العارف بالله، العارفون في الصوفية والمريدون في الصوفية، يأخذون الشرائع مباشرة من الله. المريد يأخذها من العارف، والعارف يأخذها من الله مباشرة، يعني لا يأخذها من البخاري ومسلم ولا يأخذها من القرآن، لأن القرآن أيضا نقله الرجال. القرآن يا شباب نقله الرجال برضو بحدثنا العدل الضابط عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا علة، ولكن كل القرآن منقول بالتواتر، كله كل القرآن منقول بالتواتر، فكل ما فيه صحيح قطعا، وعندنا أحاديث منقولة بالتواتر. فالقرآن هذا ليس لازما للصوفية لأنه منقول، هم يريدون المباشرة من الله، والمباشرة من الله معناها أنهم يأخذ عن ولي الله مباشرة، وولي الله يأخذ عن الله، ولي الله يأخذ عن الله. وإحنا قلنا الصوفية ثلاث درجات: درجة العابد، والعابد هذا مثل الصحابة ومثل الآخرين، ينتقل لدرجة المريد ولا ينتقل إليها إلا إذا تخلص من الخوف من النار وتخلص من الطمع في الجنة وبقي فقط يحب الله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى درجة العارفية. والعارف هنا الذي يغيب عن الخلق إلا الله، يعني ما يرى في الكون إلا الله، خلاص ما يرى في الكون إلا الله، وبالتالي هو يتصل بالله مباشرة. ممكن يكون جالسا أمام شجرة ويكلم الشجرة، وفي الحقيقة عنده يكلم من؟ يكلم الله. طب أنت تجلس أمام شجرة، أنت أمام شجرة لا أغصان وفروع، هو يجلس أمام شجرة التي هي الله، ويمكن يجلس أمام جبل أو أمام شخص آخر ويكلمه على أنه الله، فنعوذ بالله من ذلك. لا، العارف ده العارف أولى الأولياء. وأنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل بشرائع ظاهرة وهم يوافقونه فيها ويأمرون العباد بها، يعني هم يوافقون أن صلاة الصبح ركعتين، وأن الصلوات خمس، وأن صوم رمضان من الأركان، وأن حج البيت من الأركان، ولكن يلزمون به عوامهم اللي هم العباد، ولا يلزمون به أنفسهم ولا مريدين. وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها. للشريعة ظاهر ولها باطن. أنتم أهل السنة تؤمنون بأن الشريعة لها ظاهر فقط ما لها باطن، ما في بواطن عندنا. لكن الصوفية كلهم يؤمنون بأن الشريعة لها ظاهر وباطن. الظاهر ما يعلمه عوام المسلمون، عوام المسلمين، وأما الباطن فلا يعلمه إلا العارفون، والعارفون ينقلونه إلى المريدين ويمنعونه من العباد. فهناك حقيقة باطنة فلم يرسل بها هو، لا هو لم يرسل بالبواطن، أو إنه أرسل ولم يكن يعرف، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، أو هم أعرفوا بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. الأولياء ند للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني إيه أكثرهم أدبا، يعني اللي ممكن يبقى فيه شيء من الأدب يقول الولي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي فيه شيء من الأدب. الولي فيه شيء من فيه مثل ممثل الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ عن الله والولي يأخذ عن الله. اللي أسوأ منهم يقولون الولي يأخذ عن الله مباشرة ما لم يأخذه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الولي أخذ البواطن من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم لن يعرف البواطن، أو إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأخذ البواطن أصلا، إنما الولي أخذ الظاهر والباطن عن الله تبارك وتعالى. فهم هم يفضلون الأولياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسوي الأولياء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس منهم من يرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام الأولياء. ولذا أتباع البدوي الغلافي يرون أن البدوي ند للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لازم في الاحتفال في المولد يكون هناك صاريان، والصاري هذا لا يرى يجلس واحد عليه البدوي والتاني يجلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة من البدوي، ولا يراهما إلا العارفون. فهؤلاء يرون أن الولي ند للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من هو أسوأ منهم يرى أن الولي أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي العظمة؟ أنه عرف البواطن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها، أو فهم البواطن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى البواطن أصلا وهو تلقاه. فهذه كارثة. طبعا هنا شيخ الإسلام بيبين عقيدة الاتحادية والحلولية مشابهون له، مشابهون له. طيب هذا كلام مفهوم وممجوج، بغيض، كلام بغيض، كلام بغيض والعياذ بالله، كلام بغيض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأعلم الخلق، وكل ما بلغه الله عز وجل به بلغه، ولم يبلغه الله عز وجل بواطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا، فلو بلغه بواطن لا بلغنا به. فهم يقولون نعم لم يبلغه بالبواطن وبلغنا نحن الأولياء به، نعوذ بالله من ذلك. جميع الأولياء ساقطة عنهم التكاليف، من وصل إلى درجة الولي سقط عنه كل التكاليف. ولذا المريد اللي هو أدنى من الولي يمكن أن يجاملك فيصلي معك، أما الولي فيستحيل أن يصلي، محال، محال، يستحيل يصلي، يستحيل يصوم رمضان، يستحيل يحج، يستحيل، لا يمكن. ولذا البدوي وهو قطب أقطاب مصر، السيد البدوي قطب أقطاب مصر، ما صلى أبدا، وفي المرة الوحيدة التي نزل المسجد فيها لو صلى لفقد الأتباع، لو صلى لفقد الأتباع، المريدين كلهم يفقدوا مباشرة، ومعه نخبة من الأولياء هو ولاهم هو. فلذا لم يصلي، وإنما كشف ثوبه فتبول وصعد. تبول لماذا تبول؟ لأن هذا ليس مكان يكلف فيه بالصلاة، وسقط عنه التكاليف كلها من زمن، والمجموعة التي معه لم تصلي أيضا. والبدوي لذا لم يكن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا أي شيء، لم يكن يفعل شيئا من أفعال الإسلام أبدا أبدا. وهكذا الأولي، لا أبو الحسن الشاذلي اللي هو صار أبو العباس بعد ذلك، لأن أبو الحسن الشاذلي في عقيدتهم نزل من السماء وأبو العباس تلقاه فدخل هذا في هذا فصار أبو العباس المرسي. وعبد الرحيم القنائي وإبراهيم الدسوقي وهو أعلم الأولياء عنده، وأعلمهم من جهة صياغة العلم اللدني ونقله، وليس أعلمهم أنه في تلقي العلم اللدني، يعني عندهم البدوي أعلم من الدسوقي، ولكن الدسوقي أبين من البدوي، نعوذ بالله من كل هذا الضلال. لكن العارفون ليس عليهم تكاليف، والمريدون أيضا ليس عليهم تكاليف، لكن يعذر المريد إن صلى ولا يعذر الولي إن صلى. فإن صلى الولي سقط من درجة الولاية إلى درجة المريد، سقط على طول، وإذا لا يمكن يصلي. ولذا لم يرى أبدا إبراهيم الدسوقي يركع لله أبدا، ولم يرى أبو العباس ولا غيره يركع لله ولا أي مرة أبدا. حتى الأسطورة التي ألفوها عن ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وابن دقيق العيد مالكي وهو قاضي قضاة مصر، وكان يعيش في زمن البدو، وأنكر عليه ليبرئ ساحته أمام الظاهر ببرس حاكم المسلمين، أنكر عليه فعلا. لكن هم ألفوا أسطورة، أساطير كثيرة ألفوها عن البدو، إن البدوي لما اتهم بأنه لم يشارك في المعارك ضد الصليبيين، فطبعا ألفوا أسطورة، البدوي لو شارك لكان قضى على صليبي العالم في لحظة، لو هو يريد كان فعص كل الصليبي في لحظة، لكنه اقتصر على درجة من التعاون إكراما للظاهر بيبرس. فكان وهو جالس في طنطدة اللي هي طنطا الآن فوق السطوح، يمد يده إلى مارسيليا في فرنسا ويأتي بالأسرى المسلمين مقيدون، فالفرنسيون كانوا يأسرون بعض الأسرى ويرسلونهم إلى مارسيليا، وهذا غير صحيح تاريخيا لكن هو يدعون ذلك، فكان يرسلون الأسرى إلى مارسيليا، فالبدوي كان يعني يتواضع فيمد يده من فوق السطوح في بيت في طنطا فوق مسجده الكبير، هذا سيد البدوي يمد يده إلى مارسيليا فيأتي بالأسرى، وصار المصريون يقولون الله الله يا بدوي جاب الأسرى، يعني الله الله يا بدوي جاب الأسرى، جاب الأسرى من مارسيليا. هذه البدوي لم يشارك في القتال ضد الصليبيين، هذه قطعية، بل كان عميلا للصليبيين، كان عميلا لهم، فلم يشارك. فلما لاموا عليه قال هذا الكلام ليسكت الظاهر ببرس عنه، وكان الظاهر ببرس يتوعده وينتظر الفرصة ليقتله، ولكن الظاهر ببرس كان مشغولا بالحروب، وظل مشغولا 20 سنة مدة حكمه في الظاهر ببرس، ظل مشغولا بقتال الصليبيين وفلول التتار حتى مات الظاهر ببرس رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رغم أنه كان أشعري. فهنا البدوي لا يشارك في الجهاد لأنه يستطيع القضاء على هؤلاء الصليبيين في لحظة واحدة، ولأن الجهاد ساقط عند الصوفية أصلا، كيف تجاهد بعضك، كيف يجاهد بعض الله بعضا، فلا يجوز قتال أي مشرك في العالم. هذا عن البدوي. فإذا لا يمكن أن يمارس الشرائع أبدا، لا يمكن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يحج. ومن قال ان انا احج بمعنى ارسل الكعبة فتأتيني تطوف حولي، ليس لانه يمارس شعار الحج، ولكن شعار الحج تمارسه. طبعا هذه الاشياء كلها من فضائح الصوفية، لان العقيدة التي عند الصوفية تؤخذ عن الاولياء ولا تؤخذ عن الانبياء، والاولياء في نظرهم غير الاولياء في نظر الاسلام. فليس عمر بن الخطاب من الاولياء، ولا ابو بكر الصديق من الاولياء، والعشر المبشرون الجنة وعائشة ليس من الاولياء بحال من الاحوال. واما نحن اهل السنة فنؤمن انه لا اولياء الا الصحابة رضي الله عليهم ومن سار على هديهم بإحسان. واضح كده؟ ماشي. من يسأل؟ أنكر عليه ابن دقيق العيد؟ ما لا أنكر عليه ابن دقيق العيد أمرين؟ لا، هو ابن دقيق أنكر عليه حاله كله، أنكر عليه حاله كله. هم ساقوا القصة، الآن القصة الموجودة في كتب التاريخ محرفة كمعظم الأحداث التاريخية، كمعظم الأحداث التاريخية، تاريخ حتى التاريخ الحديث الذي نعيشه والمعاصر مزور تماما، يعني مزور تماما، ولا زلنا في مرحلة مثلا تزوير فترة الملك فاروق مثلا، كلها مزورة. ما علينا، زوروها بأن دقيق العيد أنكر عليه ثم انصرف لأنه لا يملك له شيئا، إنما هو أنكر عليه، قال هذه حال لا تنبغي، كيف تترك الصلاة، كيف تصرخ طول الليل، كيف تفعل كذا وكيف تفعل كذا وكذا. فهو قصتهم أنه دفع دقيق العيد في صدره، فابن دقيق العيد وجد نفسه في مكان لا يعلم أين هو، واحتار في أمره، ثم لقي رجلا فقال أنا من القاهرة أريد أن أرجع للقاهرة. قال القاهرة أمامك مئات السنين لكي ترجع للقاهرة، من أتى بك إلى هنا، كيف أتيت إلى هنا إلى هذه الجزر البعيدة؟ قال حدث بيني وبين السيد البدوي كذا كذا فدفعاني بيده. قال لابد أن تتوب وترجع لي، أن ترى الجزر الخضراء هذه؟ قال نعم أراها. قال البدو يأتي هنا كل صلاة، يعني بيجي من طنطا مئات السنين ويذهب إلى هذه المنطقة ويصلي فيها ويرجع. هم يريدون من هذه القصة إثبات أنه يصلي وهو لا يصلي. لا يمكن الولي يصلي، لا يمكن الولي عند الصوفية، لا يمكن يأتي بالتكاليف الشرعية، نوح مستحيل، معان. فذهب بدقيق العيد إلى الجزيرة الخضراء فوجد البدوي يصلي وحده، مع أن صلاة الجماعة واجب، وجده يصلي وحده، فانتظر حتى صلى ثم تقدم منه وقبل يده واعتذر إليه، فقال لا تعود إلى ما فعلت، قال لن أعود، قال ارجع. فوجد نفسه بين أهلي في القاهرة. هذه القصة تتضمن إنكار بدقيق العيد على البدوي، لكن باقي المسألة أسطورة، أساطير الأولين. فإذا الأولياء يؤمنون بسقوط إيش؟ أي تكاليف، التكاليف اللي تأتي عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم ملزمون بتكاليف يلزمون بأنفسهم من ملاقات الرب. يا رب أنا مكلف بإيش؟ مكلف مكلف تصرخ، تخلع عريا مثلا، تأتي الحمير. فكان ابن وحيش هذا من أئمة ولاة الصوفية، يأتي الحمارة في الطريق، يمسك الحمارة ويقول شيخ الأفر يمسكها ويعاشرها، يعاشر الحمار. من أمره؟ ما هو ولي هو. والشعراني يمشي عريان ويقف على المنبر عريان، يقول أي كلام ثم لا يصلي وينصرف، يعني هو خطبة الجمعة، خطبة الجمعة لا يسبقها أذان، يقف على المنبر عريان ويقول أي كلام، وهم عليهم أن يفسروا هذا الكلام. فممكن هو يقول كلام هزيان من كلام الجن والناس تقول هذا وحي، وهو ينصرف بعد ذلك ويمشي. والمضحكات موجودة في العالم الإسلامي كثيرة جدا، هذه كلها نتيجة من هذه العقائد. هو شيخ الإسلام هنا يعني يشبههم بالمنافقين من جهة، الظاهر والباطن، ان هم يعني يتظاهرون بانهم مسلمون وهم عندهم باطن كفري بحت، بل هم اكفر من ابن سلول حقيقة يعني. وهذه غرائب الاقوال.
اليوم مثلا نبقى على العوام بتاعي شيخ من المولي على الشيخ ده في الوقت
مظبوط،
الامثال هؤلاء في هذا الوقت
لا لا لا، الناس الشيطان يزين لك الحرام ويبهيه. كلمة يبهيه كلمة ابن عثيمين رحمه الله. فتجد نفسك زوجتك الشيطان يبين لك العيوب التي فيها، والمرأة الغريبة يبين لك المزايا التي فيها، يبين لك المزايا. ولذا معظم الناس الذين ليس لهم تقوى يشتهي غير امرأته ويزهد في امرأته، ويزهدون في الحلال ويحبون الحرام، لأن الشيطان يباهي الحرام يباهيه. فلما تأتي أنت تحكي حديثا موضوعا تجد عامة الناس يقبلونه، وإذا قصصت عليهم حديثا متفقا عليه تجد يقول لك الحديث ده مين رواه، حديث هذا ثابت ولا كيف. الشيطان يباهي المحرمات. هذه الأساطير سائدة، وإلى الآن تجد أناسا يصدقون هذا الكلام، يقول لك العريان هذا مطلق، سيدي العريان هذا مطلق، يعني ايش مطلق؟ من أطلق لك؟ الرب أطلقه. فهذا موجود في الريف كله، الرجل يخرف. وإلى الآن أنت تجد أناسا يتبركون بالأحجار وتريد تحمل يرتفع كذا وتريد تفعل، موجود إلى الآن. وكل مدى يزداد هذا الشرك في العالم الإسلامي ولا سيما في مصر وغيره، تجد عجائب. وشوف ابن بشيش في المغرب، ترى العجب العجاب، يحدث عنده ما لا يحدث عند البدو، أشياء كثيرة جدا. المغاربة يعرفون ابن بشيش وكيف أنه ولي أولياء الله، والسيد البدو عند الناس قطب الوجود. وإلى الآن معظم الناس يقول لك حامي طنطا هو سيد البدو. إلى الآن أهل الإسكندرية 90% منهم يوقنون أن لا يحفظ إسكندرية إلا أبو الدرداء، اللي هو الوهم. أبو الدرداء مات في حمص ولم يموت هنا، الوهم هنا. وأن الصواريخ بريطانيا وفرنسا كان يتلقاها ويلقيها في البحر، لا زال يصدقون هذا الكلام. فماذا نفعل؟ ولذا نحن ينبغي لنا أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن نركز على التوحيد. فما الفائدة تعلم إنسان الفقه كله وهو يؤمن بأن البدوي له المعجزات والكرامات وأنه يفعل كذا وكذا؟ ما فائدة تعليم التوحيد؟ هو الواجب الأصلي على كل الدعاء. قال طبعا هذه الغرائب احنا لا نستفيد فيها، وإلا غرائب الصوفية تجلس عشرات المحاضرات تحكي فيها، إنما احنا نتكلم بس على بيان كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال أو يعرفونها من مثل ما يعرفها من غير طريقته، يعني هذا اللي هم فيهم أدب يقولون الأولياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ويعرفون الشريعة كما يعرفه، لكن هو يعرفها بطريقة له، صلي الصبح 2 والظهر 4 والمغرب 3، زكي بمقدار كذا، صم شهر رمضان، هم يعرفون الشريعة ولكن لها طرق أخرى، هذه طريقته ودي طريقتنا، نعوذ بالله من ذلك. طيب قال: وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم. هو بعض الصوفية بيحاول يعني يتحسس أو يتلكك أو يتظاهر بأنه نسبة الصوفية إلى أهل الصفة، وهذا غلط، لأن لو كانت الصوفية ينتسبون إلى أهل الصفة لسموا صفيون وليس صوفيون. أهل الصفة أناس فقراء، والصفة مكان في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مظلل، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير 30 متر طوله، وفي مؤخرة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمل ظلة، لأن المسجد معروش بالعروق وبيسقط ماء، وكل ما يحدث مطر يبقى طين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي منطقتهم هو ظللها بحيث لو نزل مطر لا ينزل عليهم، مساكين فقراء مهاجرين جلسوا فيها، وجلسوا فيها فترة حتى أغناهم الله، ثم خرجوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام: وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنهم. هذا كذب، أهل الصفة كانوا، والمسلم لا يستغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وهم لا يستغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدينية والدنيوية، لأنه كان يرسل لهم الطعام صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر المسلمين من عنده فائض أن يرسله إلى أهل الصفة، فليسوا مستغنين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا دين ولا دنيا. قال: ولم يرسل إليهم، يعني هم كانوا موجودين في مسجده ولكنه ليس رسولا إليهم، وهذا غلط، لأن أهل الصف على الأقل كانوا يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة بحكم وجودهم على الأقل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الصف كانوا لا يزيدون على 100. إذن هذا كذب من مدعي. ومنهم من هم يريدون ماذا؟ يريدون أن يقولوا أنه يجوز أن يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يلزمه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أنت خذ بالك لما تيجي تنكر على الصوفي، انت لما تيجي تنكر عليه هو اما يضحك واما ينظر اليك ان انت ما مش فاهم حاجه. فلما تيجي تقول لواحد: يا اخي صلاه الجماعه واجبه، ربنا قال واركعوا مع الراكعين، وانا لا اراك تاتي المسجد، ما اني شايفك يعني تسبح وتقرا كل واحد 7000 مره وتفعل كذا، فلماذا لا تاتي معنا المسجد؟ هو يرد عليك ردود ليرضيك وخلاص، لكن هو لا يريد ان يقول لك نحن شريعتنا غير شريعتكم، شريعتنا غير شريعتكم تماما. ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته، يعني أهل الصفة زي النبي، مقامهم مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مقامهم مثل مقام لا يلزمهم طاعته ولا الائتمار بأمره ولا اتباعه، يبقى يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوا أهل الصفة. ومن أهل الصفة أبو هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك كان من أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما في محدث مثل أبي هريرة رضي الله عنه، فأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو هريرة، قرب من الثلث في كل كتب الحديث، قال أبو هريرة رضي الله عنه. وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، وأهل الصفة كانوا فين؟ في المدينة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي بمكة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهنا يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من بقعة المسجد الحرام إلى بقعة المسجد الأقصى، لأن لا كان المسجد الحرام مسجدا ولا كان المسجد الأقصى مسجدا، فالمسجد الحرام ما كانت فيه صلاة ولا أذان ولا شيء، بل فيه أصنام داخله وخارجه، وفيه 360 صنما حين الإسراء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه ولا الصحابة، كان يصلي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فالمسجد ما كان للصلاة بل كان للأصنام ولصلوات الكفار، والمسجد الأقصى كان كنيسة في ذلك الوقت، ولكن المقصود أنه أسرى به إلى موضع المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وإلى المسجد الأقصى لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجدا ما في وفي إسلام إلا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة في قبل الهجرة، ما في ما في نهاية. فكان المسجد الأقصى كنيسة في ذلك الوقت، ولكنه بقعة مباركة ستصير مسجدا من أعظم مساجد المسلمين، فأسري بالنبي إليه. وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، فكيف يقول أهل الصفة أوحي إليهم كما أوحي إليه في الإسراء؟ وكانت صفة في شمالي مسجده ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم ينزل به الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم. المهاجر كان يهاجر من مكة إلى المدينة، إذا له أقارب ينزل عنده، مثل النبي صلى الله عليه وسلم عنده بني النجار نزل جلس عند بني النجار، وأبو بكر الصديق معه مال اشترى بيتا في المدينة واتخذ فيها مكانا ومسجدا. إنما ناس كثيرا من أهل مكة هاجروا ليس معهم مال يشترون به وليس لهم أقارب في المدينة، فاضطروا يجلسوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، يعني اشترى مكان له أقارب له أصحاب له معارف، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه، يجلس في المسجد لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفرجها. هم كانوا 100 ولا أكثر، وكان كل شوية ينقصون، واحد إلى مكان، واحد يتزوج، واحد كذا. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، يعني منهم من يجد مخرجا يجد بيتا يجد من يؤويه فيخرج معه، ثم يأتي مهاجر أخر فأحيانا يزيد عدد أهل الصفة وأحيانا ينقص. قال ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، أي إنسان جالس فيها إذا وجد مخرجا خرج. والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين، لهم يعني هم مثلهم مثل باقي الصحابة، ليس لهم مزية في علم ولا دين، فلم يقل إن واحد نال الصفة أعلى من الصديق أو أعلى من معاذ بن جبل أو أعلى من أبي بن كعب، ولا الصديق ولا معاذ بن جبل ولا أبي بن كعب ولا عمر بن الخطاب ولا كل العشرة من أهل الصف، والعشرة هم أفضل الصحابة وأعلم الصحابة، ولا واحد من العشرة كان من أهل الصف خالص، فكيف يفضلون أهل الصف على أفاضل الصحابة؟ قال بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرنيين اللي هم من قبيلة عرينة الذين اجتووا المدينة، كان المدينة فيها حمى، اللي يأتي للمدينة أول مرة يصاب بهذه الحمى، فهم لما أتوا استوخموها، يعني حصل لهم وخم، الحمى وخم حصل لهم حمى، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فلما صحوا يعني لما شفاهم الله قتلوا الراعي واستاقوا الذود، الذود اللي هم الإبل، خذوا الإبل سرقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، انطلق مجموعة من المسلمين قبضوا عليهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، قطع أيديهم وأرجلهم يعني يقطع إيده اليمين ورجله اليسار، هذه قطع الأيدي والأرجل وليس قطع الإيدين والرجلين، لا، وإنما القطع من خلاف يعني يقطع إيده اليمنى ورجله اليسرى. وسمرت أعينهم، سمرت من المسامير، إدخال المسمار في العين، هي سمرت بالسهام. وتركهم في الحرة يعني خارج المدينة المنطقة الصحراوية الشديدة يستسقون فلا يسقون، يطلبون الناس أن يسقون ما حد يسقيهم. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفيهم أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء. الشيخ الإسلام يريد أن يقول أن أهل الصفة ليسوا أفضل من باقي الصحابة، بل فيهم من هو أهل سوء ونزلها. نعم.
الشيخ هو ارتد بهذا الفعل، يعتبر
رد عن الإسلام. هم ارتدوا أصلا، هم أصلا ارتدوا قبل أن يقتلوا الراعي يعني ليس الجريمة قتل الراعي وأخذ الإبل، هم أصلا ارتدوا، هم أصلا ارتدوا وردتهم خلتهم يستبيحوا أن يأخذوا الإبل ويقتلوا الراعي. قال وتركهم في الحرة ماشي، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص. هذا غير صحيح من شيخ الإسلام رحمه الله، غير صحيح. وسعد بن أبي وقاص من أفاضل المسلمين، ولم ينزل في الصفة نهائيا، لم ينزل الصفة خالص نهائي، بل كان من معه من أصحاب المال، وهم بني زهرة، وبني زهرة لهم أقارب في المدينة، وهو من أهل المال. قال: وهو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل عنها. هذا لا يثبت. ونزل أبو هريرة، هذا ثابت جدا، أبو هريرة يكاد يكون أفقر صحابي، وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة رحمه الله. طبعا أبو الحسن، أبو عبد الرحمن السلمي، هذا أيضا من غلاة الصوفية، بس شيخ الإسلام قلنا ينقل من الصوفية ما كان حقا. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصف طبعا، صح؟ لماذا طبعا؟ هم أهل المدينة. وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي، لأن عبد الرحمن بن عوف آخى الله بينه وبين سعد بن الربيع، وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، ما عليه. وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الأولياء سبعة هذا باطل، الأولياء مئة هذا باطل، أي حاجة فيها الأولياء كذا فهو باطل. والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، في الأمة في أبدال، في أولياء لهم الذين أمانوا كانوا يتقون، وفيهم أبدال، والأبدال دول شيخ الإسلام يتكلم في مواضع أخرى، الأبدال هؤلاء برضو أتقياء وأولياء، ولكن كلما هلك شخص ربنا جل أوجد بدلا منه. ولذا حتى زمننا هذا يهلك الألباني فتجد غير الألباني، يهلك ابن باز تجد غير ابن باز، وهكذا. والنقباء، والنقيب هو الذي يعني يكون قائدا لعشرة أو أكثر منهم، ففيه الأمة نقباء وهم أيضا أهل العلم وأهل الدلالة. والنجباء جمع نجيب، والنجيب هو الذكي الفاطن الذي يستنبط العلم، قيل هم أربعون. والأوتاد، طبعا ما في عندنا أوتاد إلا عند الصوفية، في أوتاد الصوفية عندهم في أربع أوتاد أساسي، اللي هم البدوي والدسوقي وأبو العباس وعبد الرحيم القنائي، دول أوتاد الدنيا، هم دول مثبتين العالم، وبعضهم يخرج البدوي يعتبر قطب الأقطاب فوق الأوتاد. قال: مثل أربعة أو سبعة أو اتناشر أو أربعون أو سبعون أو ثلاثة أو غيره وغيره، كل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. لكن النقباء أيضا موجودة، وربنا عز وجل اختيرا بني سر اثنى عشر نقيبا، وكان في الأنصار نقباء للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت، وهكذا. ومعلوم أن علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام. مسألة أن علي بن أبي طالب عنه أفضل من معاوية هذه مسألة اتفاقية، لكن مسألة كان على الحق أو كان على الحق وله أجران، ومعاوية رضي الله عنه كان على الباطل، كان على الباطل وله أجر، أو العكس، هذه مسألة خلافية. يعني في مسألة الفتنة من الذي على الحق مسألة تقبل خلاف، أما من الأفضل مسألة لا تقبل الخلاف، فإن علي بن أبي طالب عنه أفضل من كل من جاء بعده، وليس أفضل من علي بن أبي طالب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان فقط. قال: فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقد أخرج، يعني البخاري ومسلم، في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. والذي قتل الخوارج هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذا جمهور أهل العلم على أن الحق كان أولى به علي رضي الله عنه. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين سكنوا حروراء في العراق. الذين مرقوا يعني خرجوا من الدين فسقا لا كفرا، لأن ضد الإيمان الكفر والفسوق، وليس ضد الإيمان الكفر فقط لا غير. فليس كل من خرج من الإيمان صار كافرا. فالخوارج مرقوا من الدين، خرجوا من الدين يعني فسقوا، وليسوا كفارا إلا عند طائفة من أهل العلم، ولكن جمهور العلم على أن الخوارج ليسوا بكفار. قال: مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي رضي الله عنه، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ كيف يكون الأبدال في الشام؟ هو هنا يرد على الزعم بأن الأبدال في الشام، فيقول كيف يكون الأبدال في الشام ومعسكر ابن طالب أولى بالحق؟ لو كان الأبدال موجودين إذن كلهم سيكونون فين؟ عند علي بن أبي طالب في العراق، سيكونون في عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما لم يكن إذن نرد حديث الأبدال أنهم في الشام. وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد، يعني أنشد شاعر: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وهذا أغاني الصوفية، محمد صلى الله عليه وسلم هو الحبيب والطبيب والمداوي. وطبعا حتى الفرق والإخوان كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم هو الطبيب، طبيب الأمة، محمد صلى الله عليه وسلم طبيب الأمة. وهذا الصحابة لم يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طبيب الأمة، ما وصفوه بذلك. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو دوايا، وهو كبدي، وهو ترياقي، وهو رقيتي، هذا أيضا ليس من أوصاف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد، تواجد يعني اهتز، كان بيسمع الشاعر فأخذ يهتز حتى سقطت البردة عن منكبيه. وهذا بقى بيخليهم حتى في مسجد شيخ الأزهر في قنا وغيره كله شغال، نسمه هذا التواجد، هذا التواجد اللي هو الوجد الصوفي، ان النشوة تأخذ القلب ومجامعه، فالإنسان يفضل بقى. ومنهم من يعني تراهم في مسجد الشيخ الأزهر وغيره، تراه هو لا يتهز كله، ولكن تنتاب حالة تشبه الصرع، فحي حي 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 على طول على طول على طول على طول، كأنه مروحة والعياذ بالله. هذه مصيبة سودة. فنحمد الله على منهج السلفي، نحمد الله على منهج السلفي فعلا. فسقوط البردة عن منكبين النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق. وده السر في ان البوصيري سمى قصيدته بالايش؟ لان البردة مالها سقطت عند الوجد. ولذا هم لما بيسمعوا قصيدة البردة البوصيري كله بيوقع بيخلع العباية ويخلعون معها الدين. واكذب منه ما يرويه بعضهم انه مزق ثوبه، النبي صلى الله عليه وسلم من كتر النشوة والوجد من الشعر والغنى مزق ثوبه. وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش، خلاص ما فيش لا شماعات ولا شيء، ما جبريل ما لم يجد مكانا يعلق الخرقة راح علقها على العرش، مع أن جبريل عليه السلام لم يصل إلى العرش، لم يصل إلى العرش. والبعض قال وصل، والبعض قال إن جبريل من حملة العرش، يعني بعض العلم يرى أن جبريل عليه السلام وإسرافيل من حملة العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه. وطبعا هذا الحديث لا يزال يرويها الجفري وأمثاله ويشيعونها بين الناس. وكذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرتن مع أبي بكر بلغة لا يفهمها من عمر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف ولا لغة ولا اي لغة الا اللغة العربية، ولا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هو اعظم عربي وافصح عربي وابلغ عربي واوتي جامع الكلام في لغة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف انجليزي ولا فرنسي ولا فارسي ولا اي شيء خالص. ما يعرف من الكلمات الفارسية الا كلمة واحدة كخ، قالها للحسن، ولانها كلمة شاعت عند العرب، بل العرب يقولونها ولا يعرفونها فارسي، صح؟ معظم العرب يقولون كخ ولا يعرف انها فارسي. اما علي بن ابي طالب كان عنده بعض المعلومات عن اللغة الرومية، ولذا قال كالون يعني جود بيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، فكيف يرتن مع ابي بكر وكلاهما لا يعرفان الا العربية، وعمر الخطاب يجيد العربية فيقول جالس بينهم كالزنجي، معنى كده ان في لغة مخصوصة لأهل الصوفي. والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، اللي هم من؟ أو غلاة الصوفية، فيكون منافقا. حكم شيخ الإسلام على الصوفية بأنهم منافقون، وقد صدق ولا لا؟ دي عقيدتهم أسوأ من عقيدة المنافقين. وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يقول عندنا شريعة نتعبد الرب بها مثل الشريعة اللي عند محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو مكذب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر لا محالة، كافر لا محالة، إما عنادا وإما جهلا. كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله، وهذا صرح به القرآن اشتده، وأن محمد رسول الله، ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب، وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسل، أو لأن الله أرسل إلينا رسلا قبله. هذا برضو مردود عليهم، هم يقولون هو رسول الأميين، نقول طالما رسول إذن الرسل لا تكذب، وهو قال أنا رسول الله إلى الناس كافة، فمردود عليهم. فهؤلاء كلهم كفار، مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته، فيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا إيمان ولا تقوى إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونمسك اللؤلؤ والمرجان. أي سؤال؟